أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ما سنشرع فيه من شرح لكتاب الموطأ للإمام مالك، ونسأل الله عز وجل الإعانة على ذلك، ونسأله تمامه على خير ونفع في الدنيا والآخرة. والحمد لله، بعد انتهائنا من شرح الكتب الستة نرجع لشرح هذا الكتاب الموطأ، وهو أم الأمهات، حيث رواه أو معظمه كثير من أئمة الحديث، إذ رووا حديثهم من طريق مالك رحمه الله تعالى. وبين يدي قراءتنا أو شرحنا وتناولنا هذا الكتاب بالشرح، نترجم ترجمة للإمام مالك، وهو شيخ الإسلام حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك بن أبي عامر بن عمرو ابن الحارث الأصبحي. ولد رحمه الله تعالى على القول الصحيح سنة 93 عام موت أنس ابن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشأ مالك رحمه الله تعالى في صون ورفاهية وتجمل، وطلب العلم وهو حدث بعيد موت القاسم وسالم، فأخذ عن نافع وسعيد المقبوري وخلق. قال الإمام الذهبي: وقد كنت أفردت أسماء الرواة عنه في جزء كبير يقارب عددهم 1400. هذه ترجمة كنت كتبتها الإمام مالك رحمه الله منذ أكثر من 20 سنة، تقريبا أكثر من قريب 30 سنة، وكنت ذكرتها قبل ذلك في مجالس وأماكن متعددة، لكن لائق بنا أن نقف عليها ونعرف من سنقرأ له إمام الدنيا وإمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. طلب العلم وهو ابن 10 سنة، وتأهل للفتية وجلس للإفادة وله 21 سنة. معظمنا بدأ طلب العلم بعد هذه السن، بدأ، وهذا ليس عيبا. فابن حزم كذلك أيضا رحمه الله ما بدأ إلا وقد كبر بعد أن عرف جهله، وصار إماما مقدما رحمه الله. وعمر رضي الله عنه يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، يعني في الصغر. قال الإمام البخاري: وبعد أن تسودوا وقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكبر، يعني تفقهوا قبل أن تسودوا وبعد أن تسودوا، بعد أن تصيروا كبارا أصحاب أسر وبيوتات وأصحاب منازل ومراتب، لا يترك الإنسان العلم. ثم أخبر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعلموا في الكبر وفاقوا غيرهم رضي الله عنهم. وجلس للإفادة وله 21 سنة، وحدث عنه جماعة وهو حي شاب طري، ما زال صبيا، وقصده طلبة العلم من الآفاق، وذلك في آخر دولة أبي جعفر المنصور، وازدحموا عليه في خلافة الرشيد إلى أن مات رحمه الله. وقد ورد حديث أو روي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث: ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أفضل من عالم المدينة. حديث رواه الترمذي وأحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي، ومن طريق أبي ابن جريج عن أبي الزبير، وله شاهد من حديث أبي موسى الأشعري وهو منقطع فلا يستفيد الأول، ويروى عن ابن عيينة أنه كان يقول إنه مالك بن أنس. الحديث لا صح، لكن تأوله فقال ابن عيينة هو مالك بن أنس، أي عالم المدينة. وقد روى ابن عيينة عن مالك وكذا الشافعي. وطيب، قال الذهبي: كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه زيد بن ثابت، أو كان عالم المدينة في زمانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه زيد بن ثابت وعائشة، ثم ابن عمر، ثم سعيد بن المسيب، ثم الزهري، ثم عبيد الله بن عمر، ثم مالك، يعني ورث العلم وكان مقدما في مدينة على هؤلاء. وقال ابن عيينة: مالك عالم أهل الحجاز وهو حجة زمانه. وقال الشافعي: صدق وبر، يعني ابن عيينة، إذا ذكر العلماء فمالك النجم. وكان مالك رحمه الله تعالى رجلا طوالا جسيما عظيم الهامة أشقر، أبيض الرأس واللحية، عظيم اللحية أصلع، وكان لا يحفي شاربه ويراه مثله. وقيل أنه كان أزرق العينين، وكان نقي الثياب رقيقه، يكثر اختلاف اللبوس، يعني يلبس ثيابا مختلفة، وكان يلبس البياض، وكان إذا اعتم جعل منها تحت ذقنه ويسدل طرفها بين كتفيه. قال أبو عاصم: ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك رحمه الله تعالى. قال أبو عبد الله الحاكم: وقد ذكر سادة من أئمة التابعين بالمدينة، كان ابن المسيب ومن بعده، قال: ما ضربت أكباد الإبل، يعني بيستعرضوا حديث لا يوشك أن يضرب الناس إليه، عالم المدينة يعني الحديث اللي تقدم، قال: ما ضربت أكباد الإبل من النواحي إلى أحد منهم دون غيره حتى انقرضوا وخلى عصرهم، ثم حدث مثل الزهري بن شهاب وربيعة. يقول: حتى خلا هذا العصر ولم يقع بهم التأويل في عالم أهل المدينة، ثم حدث بعدهم مالك فكان مفتيها، فضربت إليه أكباد الإبل من الآفاق واعترفوا له. وروت الأئمة عنه ممن كان أقدم منه سنا، كالليث عالم أهل مصر والمغرب، وكالأوزاعي عالم أهل الشام وفقيههم، والثوري وهو المقدم بالكوفة، وشعبة عالم أهل البصرة، إلى أن قال: وحمل عنه قبلهم يحيى بن سعيد الأنصاري حين ولاه أبو جعفر قضاء القضاة، فسأل مالكا أن يكتب له منه حين خرج في العراق إلى العراق. ومن قبل كان ابن جريج حمل عنه. قال خلف ابن عمر عن مالك، قال: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني، هل تراني موضعا لذلك؟ سألت ربيعة وسألت يحيى ابن سعيد فأمراني بذلك، فقلت: فلو نهوك، يعني عن الفتية. قال: كنت أنتهي، لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. قدم المهدي العباسي فبعث إلى مالك بـ1000 دينار، وقال أو قال بـ3000 دينار، ثم أتاه الربيع بعد ذلك فقال: إن أمير المؤمنين يحب أن تعادله إلى مدينة السلام، يعني بغداد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير له لو كانوا يعلمون. والحديث في الصحيحين: والمال عندي على حاله، يعني هو أعطانا المال يريد أن يصحبنا بعد ذلك إلى بغداد ونترك المدينة، المال عندي على حاله. وكان الإمام رحمه الله تعالى قد أوتي بلاغة وفصاحة وفقه نفس وبدن، وكانت له أقوال تؤثر عنه وتحفظ. قال: ما أكثر أحد قط فأفلح، الكثرة. وقال: العلم ينقص ولا يزيد، ولم يزل العلم ينقص بعد الأنبياء والكتب. اعلم أنه فساد عظيم أن يتكلم الإنسان بكل ما سمع. ما تعلمت العلم إلا لنفسي، ما تعلمت ليحتاج الناس إلي. وكذلك كان الناس، تعلم العلم للإنسان أولا لنفسه ليرفع عن نفسه الجهل ويعرف طريقه ويبصر طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، الثاني صاحب بدعة يدعو إلى هواه، الثالث من يكذب في حديث الناس وإن كنت لأتهمه في الحديث النبوي يعني، الرابع صالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. قال رحمه الله: جنة العالم لا أدري، يعني يحتمي بها من الهلاك، لا أدري، فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: صح عن أبي الدرداء أنه قال: لا أدري نصف العلم، وكذا عن الشعبي. والعلم حيث شاء الله وضعه، ليس هو بكثرة الرواية، كلام مالك. قال: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، والعلم حسن لمن رزق خيره وهو قسم من الله تعالى. فلا تمكن الناس من نفسك، فإن من سعادة المرء أن يوفق للخير، وإن من شقوة المرء ألا يزال يخطئ. وذل وإهانة للعلم أن يتكلم الرجل بالعلم عند من لا يطيقه. وقال ابن مسعود: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتى لمجنون. وقال علي رضي الله عنه: يا بردها على الكبد أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وكان مالك رحمه الله تعالى إماما في نقد الرجال والرواة، وكان حافظا مجودا متقنا. قال بشر بن عمر الزهراني: سألت مالكا عن رجل فقال: هل رأيته في كتبي؟ قلت: لا. قال: لو كان ثقة لرأيته في كتب. هذا معنى أن رواية مالك أو إخراج مالك الحديث عن رجل في الموطأ دل، أو في سائر كتبه، دل على أنه ثقة عنده على الأقل. قال الذهبي: فهذا القول يعطيك بأنه لا يروي إلا عمن هو عنده ثقة عنده، ولا يلزم من ذلك أن يروي عن كل الثقات، ثم لا يلزم مما قال أن كل من روى عنه وهو عنده ثقة أن يكون ثقة عند باقي الحفاظ، فقد يخفى عليه من حال شيخه ما يظهر لغيره، إلا أنه بكل حال كثير التحري في نقد الرجال رحمه الله تعالى. وقد روى عبد الكريم عن عبد الكريم بن أبي العوجاء، ضعيف جدا. قال ابن عيينة: كان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، أو لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن ثقة. ما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موته، يعني من العلم. قال ابن مهدي: لا أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا، وأصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. قال يحيى القطان: ما في القوم أصح حديثا من مالك، كان إماما في الحديث. قال والثوري فوقه في كل شيء. الثور أيضا إمام من الأئمة الفحول في الثقة والضبط والحفظ والإتقان وسعة العلم والرواية والفقه والزهد والورع والبلاغة رحمه الله تعالى. قال الشافعي: كان مالك إذا شك في حديث طرحه كله. كانوا يقولون مالك شكاك، لو شك في رفع الحديث ووقفه أوقفه، في إرساله ووصله أرسله، في ثبوته وضعفه ضعفه أو تركه لم يروه. وسنة الله عز وجل لسائر المؤمنين وخاصة الأئمة أن الله عز وجل يمتحنهم ويختبرهم، وقد كان لمالك محنة، وسببها أن أبا جعفر يعني المنصور نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاق. هذا الحديث لا يصح مرفوعا، لكنه ورد عن ابن عباس، لا يصح لمستكره طلاق، يعني إن أكره على الطلاق فالطلاق لا يقع. هم فهموا من هذا أنهم أكرهوا الناس على بيعتهم، فبيعتهم فاسدة باطلة، ففهموا من ذلك وأن مالك يقول إن بيعتهم باطلة. قال أبو جعفر نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاق، ثم دس من يسأله فحدثه به على رؤوس الناس فضربه بالسياط، يعني أخذه وجلده وحبسه. قال الإمام الذهبي رحمه الله: هذا ثمرة المحنة المحمودة، الله عز وجل يبتلي ويثبت المؤمنين ويميز المؤمنين من المنافقين، ويعلم الصابرين من غيرهم والمجاهدين من غيرهم. يقول: هذا ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين. وبكل حال عموما يعني المحن، فبما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل قضاء المؤمن خير له. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وأنزل الله تعالى في غزوة أحد قوله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم ويعفو عن كثير. فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، يعني لا ينشغل بذم من انتقم منه ومن أصابه بمحنة ومن ابتلاه ومن اعتدى عليه، لا ينشغل بالدعاء عليه، إنما يفكر في نفسه فيرجع إلى الله عز وجل، ويرجع إلى من بيده قلوب العباد وأفكارهم وأعمالهم وأقوالهم، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول: فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذم من انتقم منه، فالله حكم مقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. مالك إمام دار الهجرة وصاحب المذهب المعروف الذي قلده فيه المالكية الذين يقدمونه على غيره، والتقليد المطلق مذموم مطلقا. قال أحد المالكية مرجحا مذهب مالك على غيره: وقد ندر اليوم الاجتهاد وتعذر، فمالك أفضل من يقلد، فرجح تقليده. وقال شيخ آخر: إن الإمام لمن التزم تقليده كالنبي مع أمته لا تحل مخالفته. طبعا هذا الغلو. قال الإمام الذهبي معلقا على ذلك: قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوة واجتهاد بلا معرفة، بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر لحجته في تلك المسألة، أو لأن حجته في تلك المسألة أقوى. لا، بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له، لا كمن تمذهب لإمام فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أي مذهب كان. ومن تتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، كما قال الأوزعي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة، والكوفيين في النبيذ، والمدنيين في الغناء، والساميين في عصمة الخلفاء، فقد جمع الشر، وكذا من أخذ في البيوع بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه وشبه ذلك، فقد تعرض للانحلال، فنسأل الله العافية والتوفيق. ولكن شأن من الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، كلام الذهبي هذا كلام يكتب بالذهب، شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، ما قالش في المذهب، فإذا حفظه بحثه وطالع الشروح، فإن كان ذكيا فقيه النفس ورأى حجج الأئمة فليراقب الله وليحتط لدينه، فإن خير الدين الورع، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه الله. فالمقلدون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني التقليد يكون للصحابة بشرط ثبوت الإسناد إليهم، ثم أئمة التابعين، ثم ذكر من بعدهم وهكذا. ثم نقل كلام للقاضي عياض في جواز تقليد الأئمة الخمسة مرجحا مالكا عليهم، فقال: فحق على طالب العلم أن يعرف أولاهم بالتقليد ليحصل على مذهبه، وها نحن نبين أن مالكا رحمه الله هو ذاك لجمعه أدوات الإمامة وكونه أعلم القوم. طبعا القاضي عياض مالكي. قال الذهبي: ولكن ما يعجز كل واحد من حنفي وشافعي وحنبلي وداودي عن ادعاء مثل ذلك، عن ادعاء مثل ذلك لمتبوعه، بل ذلك لسان حاله وإن لم يفه به. قال عياض أيضا رحمه الله: وعندنا ولله الحمد لكل إمام من المذكورين مناقب تقضي له بالإمامة. قال الذهبي: ولكن هذا الإمام هو النجم الهادي، وقد أنصف وقال قولا فصلا، حيث يقول: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن كل من أنس من نفسه فقها وسعة علم وحسن قصد، فلا يسعه إلا الالتزام بمذهب واحد في كل أقواله، لأنه قد تبرهن له مذهب الغير في مسائل ولاح له الدليل وقامت عليه الحجة، فلا يقلد فيها إمامه، بل يعمل ما تبرهن ويقلد الإمام الآخر بالبرهان لا بالتشهي والغرض، لكنه لا يفتي العامة إلا بمذهب إمامه أو ليصمت فيما خفي عليه دليله. وقد أثنى على الإمام مالك أئمة أكبر منه وفي زمانه ومثله وبعده. قال يحيى القطان: هو إمام يقتدى به. قال ابن معين: مالك من حجج الله على خلقه. الله أكبر. وقال أسد بن الفرات: إذا أردت الله والدار الآخرة فعليك بمالك. وقال الإمام الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم، وهو وسفيان القرينان. وقال ابن المبارك: ما رأيت أحدا ارتفع مثل مالك، ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة. قال الذهبي: ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصوم والصلاة لمن أراد به الله. يعني إن قلت يعني مالك لم يكن كثير صلاة ولا صيام، فهو كثير العلم والرواية. وقال ابن سعد: كان مالك ثقة ثبتا حجة عالما ورعا. وقال عبد الله بن وهب: لولا مالك والليث لضللنا. وقال الشافعي: ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من موطأ مالك. قال الذهبي: هذا قاله قبل أن يؤلف الصحيحان، يعني حينما قال ذلك الشافعي قبل البخاري ومسلم، فهو أصح كتاب قد ألف في زمانه. قال ابن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: قال لي محمد، يعني ابن الحسن صاحب أبي حنيفة: أيهما أعلم، صاحبنا أم صاحبكم؟ محمد الحسن بيسأل الشافعي: صاحبنا يعني أبا حنيفة أم صاحبكم يعني مالكا؟ يعني أبا حنيفة ومالكا. قلت: على الإنصاف؟ قال: نعم. قلت: أنشدك بالله، الشافعي بيقول لمحمد بن الحسن: أنشدك بالله، من أعلم بالقرآن؟ قال صاحبكم. قلت فمن أعلم بأقاويل الصحابة والمتقدمين؟ قال صاحبكم. قلت فلم يبق إلا القياس، والقياس لا يكون إلا على هذه الأشياء، فمن لم يعرف الأصول على أي شيء يقيس؟ قال الذهبي: وعلى الإنصاف لو قال قائل هما سواء في علم الكتاب، يعني أبو حنيفة لا يجهل علم الكتاب، والأول أعلم بالقياس يعني أبو حنيفة، والثاني أعلم بالسنة، وعنده علم جم من أقوال أكثر الصحابة، كما أن الأول أعلم بأقاويل علي وابن مسعود وطائفة ممن كان بالكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عن الإمامين، فقد صرنا في وقت لا يقدر الشخص على النطق بالإنصاف، نسأل الله السلامة. كان في زمن قوة بعض المذاهب لا يمكن أن يستجري أحد أن يبوح بخلافه. قال ابن وهب: ما نقلت من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. هدي والسمت. وقال مصعب بن عبد الله فيه: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، عز الوقار ونور سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. رحمه الله، كانت عليه مهابة وجلالة، حتى إنهم لا يصعدون البصر ولا يشخصون إليه، فإذا تكلم نكسوا رؤوسهم هيبة له وليس سلطانه، إنما سلطان التقى سلطان العلم. قال له رجل: يا أبا عبد الله، أقمت على بابك 70 يوما حتى كتبت 60 حديثا. فقال: 60 حديثا؟ وجعل يستكثرها. 70 يوم كتب فيهم 60 حديث يستكثرها. فقال الرجل: ربما كتبنا بالكوفة أو بالعراق في المجلس الواحد 60 حديثا. فقال: وكيف بالعراق؟ دار الضرب، يضرب بالليل وينفق بالنهار، بالليل يشتغل والصبح يسير الأحاديث. صلى الله عليه وسلم أصح الأسانيد كما تقدم مالك عن نافع عن ابن عمر. قال ابن عبد البر: هذا كتبته من حفظي وغاب عني أصلي. إن عبد الله العمري العابد كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل، فكتب إليه مالك: إن الله قسم الأعمال، يعني بيقول له إيه، ابتعد عن الناس ومجالسة الناس واعمل بقى لنفسك. فقال: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، أو قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. عبد الله بن عمر العمري العابد: وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. وله أقوال تتعلق بالسنة والعقيدة. قال رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعد سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكمال بطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. يعني ليس لأحد أن يأتي بقول يخالف ما عليه الخلفاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يقول: ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاه جهنم، وساءت مصيرا. قال الشافعي: كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء قال: أما إني على بينة من ديني، وأما أنت فشاك، اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. أنا لا أجادلك، أنا تبينت ديني، أنت شاك اذهب لغيري. ودخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في من يقول القرآن مخلوق؟ فقال: مالك زنديق، اقتلوه. فقال: يا أبا عبد الله، إنما أحكي كلاما سمعته، يعني مش أنا أقول، لكن حكيته ما قالوه. قال: إنما سمعته منك. وعظم هذا القول، لا تنقل حتى ألفاظه. يقول رحمه الله تعالى: الناس ينظرون إلى الله عز وجل يوم القيامة بأعينهم. وقد سأله رجل عن القدر فقال، قال الله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال رأيي فيهم أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا، يعني القدرية. وقد جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما وجد من مالك من شيء ما وجد من مسألته، يعني كانت أشد ما وجد. فسألته طيب فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته. فنظر إلى الأرض وجعل ينكت بعود في يده حتى علاه الرحضاء، وهو العرق الكثير، ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال: الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج. لأن الكيف ممتنع علينا معرفته في الله وصفاته سبحانه وتعالى، فهذا غيب فلا نسأل على ذلك الغيب. قال رحمه الله تعالى: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء، يعني مع الناس بعلمه سبحانه وسمعه وبصره. قال رحمه الله: القرآن كلام الله، وكلام الله منه، وليس من الله شيء مخلوق. وقال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وبعضه أفضل من بعض. وقال: من قال القرآن مخلوق يجلد ويحبس، وفي رواية يقتل ولا تقبل له توبة. وقال القدرية: لا تناكحوهم ولا تصلوا خلفهم. وله من الأحوال والأقوال ما يطول به المقام، ولكن نكتفي بهذا. وقد توفي الإمام رحمه الله تعالى كما تواتر ذلك سنة 79، وقد عاش 86 سنة رحمه الله تعالى. يقول قضى عيان أسد بن موسى المرقب بأسد السنة: رأيت ملكا بعد موته وعليه طويلة، يعني ثياب أعلامه، والثياب خضر، وهو على ناقة، والطير يطير بين السماء والأرض. فقلت: يا أبا عبد الله، أليس قد مت؟ قال: بلى. قلت: فإلى ما صرت؟ قال: قدمت على ربي وكلمني كفاحا وقال: سلني أعطك، وتمنى علي أرضك. قال الإمام الذهبي: دوفن رحمه الله بالبقيع، وقبره بجوار قبور الصحابة رضي الله عنهم في البقيع. يقول ابن القاسم: مات مالك عن 100 عمامة فضلا عن سواه. قال ابن أبي أويس: بيع باقي منزل خالي مالك من بسط ومنصات ومخاد وغير ذلك بما ينيف على 500 دينار، ثياب الفرج بس. قال الشافعي، قال الذهبي: قد كان هذا الإمام من الكبراء السعداء والسادة العلماء، ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة. كان يقبل الهدية ويأكل طيبا ويعمل صالحا، وما أحسن قول ابن المبارك فيه: صموت إذا ما الصمت زين بأهله، وفتاق أبكار الكلام المختم، وعى ما وعى القرآن من كل حكمة، وسيطت له الآداب باللحم والدم. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وألحقنا به مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم. هذه ترجمة مختصرة. وكتابه الموطأ هذا، طبعا هذه نسخة قديمة كانت في ملك صلاح بن محمد بن عرفات رحمه الله تعالى سنة 1409، ثم انتقلت إلى ملكي. نعم، عليها تنوير الحوالك على موطأ الإمام مالك، الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. نعم، هذا ملك صلاح بن محمد بن عرفات رحمه الله تعالى، شيخي وأخي الكبير. وهذا الموطأ، موطأ وطأه الإمام مالك، يعني قربه وسهله وجمع فيه أحاديث الأحكام والآثار فيما يتعلق بالأحكام. وهذا تعليق مختصر من الإمام السيوطي رحمه الله تعالى على هذا الموطأ. وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه للترمذي: الموطأ هو الأصل الأول واللباب، وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب، وعليهما بنى الجميع كمسلم والترمذي، مسلم والترمذي وأبي داود وغيرهم. وقد ذكر أن مالكا روى 100,000 حديث جمع منها في الموطأ 10,000، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويخيرها بالآثار والأخبار حتى رجعت إلى 500، يعني 500 حديث. تقدم قول الشافعي: ما على ظهر الأرض كتاب بعد كتابه أصح من كتابه، بعد كتاب الله أصح من كتابه مالك. وهذا الكلام مشهور عن الشافعي، وكما تقدم قاله الشافعي قبل وجود الصحيحين. وقال العلائي: روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة، وبين رواياته اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص، وأكبرها رواية القعنبي، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب. فقد قال ابن حزم في موطأ أبي مصعب: زيادة على سائر الموطئات نحو 100 حديث. وقال الغافقي في مسند الموطأ: اشتمل كتابنا هذا على 600 حديث و66 حديثا، وهو الذي انتهى إلينا من مسند موطأ مالك. قال: وذلك أني نظرت الموطأ من 12 رواية رويت عن مالك، وهي رواية عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي ومعن بن عيسى وسعيد بن عفير ويحيى بن عبد الله بن بكير وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري ومصعب بن عبد الله الزبيري ومحمد بن المبارك الصوري وسليمان بن برد ويحيى بن يحيى الأندلسي. فأخذت الأكثر من رواياتهم وذكرت اختلافهم في الحديث والألفاظ. ونحن هذه الرواية التي نرويها أو نتناولها في الشرح هي رواية يحيى ابن يحيى رحمه الله تعالى. وقد قال السيوطي رحمه الله تعالى: إن جميع ما في الموطأ من الحديث المرفوع صحيح، الموصول، الأحاديث المرفوعة الموصولة صحيحة، بخلاف المراسيل والبلاغات ونحو ذلك. وهذا الموطأ أرويه بأسانيدي المتعددة منها، وقد قرأت أوله على شيخنا عبد العزيز بن عبد الله الزهراني رحمه الله تعالى وحفظه من كل مكروه وسوء. قال: أخبرنا الشيخ سليمان بن حمدان بموطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي، وهو يرويه عن غير واحد من المشايخ منهم شيخه العلامة عبيد الله بن الإسلام السالكوتي، قراءة عليه لبعضه وإجازة لكله سنة 1349، عن العلامة الشيخ محمد الديوبندي، عن الشيخ قاسم الديوبندي، عن الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد المجددي، عن محدث طيبة الشيخ محمد عابد الأنصاري السندي، عن الشيخ محمد حياة المدني، عن الشيخ عبد الله ابن سالم البصري، عن الشيخ محمد بن علاء الدين البابلي، عن الشيخ سالم السنهوري، عن النجم محمد بن أحمد الغيطي، عن الشريف عبد الحق بن محمد السنباطي. قال: أخبرنا البدر الحسن بن محمد بن أيوب الحسني النسابة. قال: أخبرنا عمي أبو محمد الحسن بن أيوب النسابة. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن جابر الوادي آشي. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن هارون الطائي القرطبي. قال: أخبرنا القاضي أبو العباس أحمد بن يزيد بن بقي القرطبي. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الحق الخزرجي القرطبي. قال: أخبرنا أبو عبد الله بن محمد بن فرج مولى بني الطلاع القرطبي. قال: أخبرنا القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن مغيث الصفار. قال: أخبرنا أبو عيسى يحيى بن عبد الله بن يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا عم والدي أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا والدي يحيى بن يحيى الليثي المصمودي. قال: أخبرنا إمام دار الهجرة مالك بن أنس سماعا لجميعه إلا أبوابا ثلاثة من آخر كتاب الاعتكاف، فعن زياد بن عبد الرحمن بن شبطون عن مالك بن أنس قال في أول كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوت الصلاة. بقى سنيدنا المتصلة إلى الإمام يحيى بن يحيى، قال رحمه الله تعالى: عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: ما بين هذين وقت. نكتفي بهذا، وإن شاء الله نبدأ في شرحنا لهذا في لقائنا أو درسنا المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.